أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الثالث عشر، المعلى بن خنيس. وقد اختلفت الأقوال فيه، فذهب الأكثر إلى وثاقته، ومنهم الشيخ الطوسي، ومن المتأخرين السيد ابن طاووس والوحيد البهبهاني والمحقق الكاظمي الأعرجي والسيد الأستاذ السيد أبو القاسم الخوئي رحمهم الله جميعا، فقد ذهبوا إلى وثاقة المعلى بن خنيس، وكذلك السيد القائد السيد علي الخامنئي يرى وثاقة المعلى بن خنيس، وهو القول الصحيح، وهو قول شيخنا الأستاذ الداوري. وذهب بعض إلى ضعفه، ومنهم النجاشي وابن الغضائري وظاهر المحقق الحلي في المعتبر، وتوقف العلامة الحلي فيه. وقد ورد المعلى بن خنيس بهذا العنوان في الكتب الأربعة في 80 موردا، غير ما ورد بعنوان المعلى فقط. واستدل على وثاقته بأمور خمسة، الخامس منها هو الروايات، وهي عبارة عن 15 رواية مادحة. واستدل على تضعيفه بثلاثة وجوه، الثالث منها هو الروايات أيضا، وهي 5 روايات. إذن توجد 5 وجوه لتوثيقه، والوجه الخامس منها 15 رواية مادحة وموثقة، وتوجد 3 وجوه لتضعيفه. مقتضى الجامع أن الروايات المضعفة يوجد لها توجيه، وقد يناقش فيها، فتبقى أدلة التوثيق من دون معارض، فتكون النتيجة وثاقة المعلى بن خنيس. وهذا رأي السيد الأستاذ السيد الخوئي والشيخ الأستاذ الشيخ الداوري، ونحن نميل إلى هذا الرأي. أما المقام الأول، الوجوه التي استدل بها على وثاقة المعلى بن خنيس، الوجه الأول ما ذكره الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة، قال: وكان من قوام أبي عبد الله عليه السلام، وإنما قتله داود بن علي بسببه، وكان محمودا عنده، ومضى على منهاجه، وأمره مشهور. كتاب الغيبة صفحة 210 طبعة الثانية. وأورد الشيخ الطوسي روايات مادحة في الشهيد المعلى بن خنيس الذي قتل بسبب حبه للإمام الصادق، وكان من وكلاء الإمام الصادق وعماله المقربين. يؤيد ما ذكره الشيخ الطوسي من توثيق ما ذكره ابن طاووس أن المعلى من أجلاء وكلاء الإمام الصادق، فعبر أجلاء بتعبير أجلاء وكلاء الإمام الصادق. ولكن ابن طاووس من المتأخرين، لذلك عد ما ذكره من المؤيدات لا من الأدلة. الدليل الثاني وقوع المعلى بن خنيس في أسناد تفسير علي بن إبراهيم القمي، ولا سيما القسم الأول الذي يبني عليه شيخنا الداوري، فهذا الوجه تامون بناء على مبنى السيد الخوي والشيخ الداوري وليس بتام على مبنانا. الوجه الثالث رواية الأجلاء عنه مثل حماد بن عثمان وعبد الله بن مسكان وجميل بن دراج وهشام بن سالم وسيف بن عميرة وغيرهم، ومنهم ابن أبي عمير في مورد واحد من الكتب الأربعة. وهذا الوجه وهو رواية الأجلاء ليس بتام بناء على مبنى السيد الخوي والشيخ الداوري ومبنانا، لكن رواية خصوص المشايخ الثقات ومنهم ابن أبي عمير أمارة الوثاقة، فيمكن توثيقه لرواية ابن أبي عمير عنه بناء على مبنانا ومبنى شيخنا الأستاذ الشيخ الداوري، لكن هذا الوجه ليس بتام بناء على مبنى السيد الخوي. المبنى الأمر الرابع عدم استثناء ابن الوليد للمعلى بن خنيس من كتاب نوادر الحكمة، وعدم الاستثناء أمارة على الوثاقة بناء على مبنى الشيخ الداوري ومبنانا لا على مبنى السيد الخوئي. إذن إلى هنا كم مبنى تام؟ المباني الأربعة تم منها ثلاثة مباني، وهي الأول ما ذكره الشيخ في الغيبة، والثالث رواية ابن أبي عمر عن، والرابع عدم استثناء ابن الوليد دون الثاني وهو ورود في تفسير القمي. الوجه الخامس والأخير من الوجوه التي استدل بها على توثيق ومدح المعلى بن خميس بن خنيس الروايات المادحة، وهي تشير إلى عظم شأنه، حتى أن الإمام عليه السلام دعا على داود ابن علي فمات من لحظته، كما أن الإمام الصادق أخذ القواد وهو القصاص وطالب داود بالقصاص، لأنه قال له لما قتلت المعلى بن خليس؟ قال لم أقتله وإنما قتله السيرافي. قال إذن أطالب بالقواد، فاقتص منه وقتله. روايات تدل على عظم شأنه. الخامس ما ورد في حقه من الروايات المادحة، ومجموعها 15 رواية وفيها الصحيح. نقرأها بشكل سريع، ومنها ما أورده الشيخ في الغيبة عن أبي بصير قال لما قتل داود بن علي المعلى بن خنيس فصلبه، قتل وصلبه، عظم ذلك على أبي عبد الله عليه السلام واشتد عليه الإمام الصادق، وقال له يا داود على ما قتلت مولاي وقيمي في مالي وعلى عمالي؟ والله إنه لأوجه عند الله منك. في حديث طويل، وفي خبر آخر أنه قال أما والله لقد دخل الجنة. الرواية الثانية ما رواه الكليني إلى أن يقول عن المسمعي قال لما قتل داود بن علي المعلى بن خنيس قال أبو عبد الله لأدعون الله على من قتل مولاي وأخذ مالي، فقال له داود إنك لتهددني بدعائك؟ قال حماد قال المسمعي وحدثني معتب أن أبا عبد الله عليه السلام لم يزل ليلته راكعا وساجدا، فلما كان السحر سمعته يقول وهو ساجد اللهم إني أسألك بقوتك القوية وبجلالك الشديد الذي كل خلقك له ذليل أن تصلي على محمد وأهل بيته وأن تأخذه الساعة الساعة، فما رفع رأسه حتى سمعنا الصيحة في دار داود بن علي. فرفع أبو عبد الله عليه السلام رأسه وقال: إني دعوت الله بدعوة بعث الله عز وجل عليه ملكا فضرب رأسه بمرزبة من حديد انشقت منها مثانته فمات. هذا يدل على جلالة قدره لدرجة أن الإمام دعا على قاتله. وروى الكليني أيضا عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر عن حماد بن عثمان عن الوليد بن الصبح قال: جاء رجل إلى أبي عبد الله عليه السلام يدعي على المعلى بالخنيس دينا عليه، فقال: ذهب بحقي، يعني مات وذهب حقي. فقال له أبو عبد الله عليه السلام الإمام الصادق: ذهب بحقك الذي قتلاه. ثم قال للوليد: قم إلى الرجل فاقضه من حقه، فإني أريد أن أبرد عليه جلده الذي كان باردا، يعني يكون المعلى مطمئنا باردا. الإمام قضى دينه، تدل على المدح. وروى أيضا الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمر عن الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: دخلت عليه يوما وألقى إلي ثيابا وقال: يا وليد ردها على مطاويها. فقمت بين يديه، فقال أبو عبد الله عليه السلام: رحم الله المعلى بن خنيس، فظننت أنه مشبه قيامي بين يديه قيام المعلى بين يديه. ثم قال: أف للدنيا، أف للدنيا، إنما الدنيا دار بلاء يسلط الله فيها عدوه على وليه، وإن بعدها دارا ليست هكذا. فقلت: جعلت فداك، وأين تلك الدار؟ يعني فكر أن المراد الدار الآخرة، يعني التي يتسلط المؤمن على عدوه. بالعكس الإمام قال له: لا، في الدنيا يصير بالعكس، يعني في الدار الدنيا العدو يتسلط على المؤمن، ثم بعد ذلك بالعكس المؤمن يتسلط على العدو. فقال: ها هنا، وأشار بيده إلى الأرض، يعني في الحياة الدنيا يحصل العكس للآخرة. ومنها ما ورده في بصائر الدرجات إلى أن يقول عن المعلى بن خنيس، وإن كانت هذه الرواية عن نفس المعلى، قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام في بعض حوائجي، قال فقال لي: ما لي أراك كئيبا حزينا؟ الإمام مسح على وجهه وأراه أهله، المعلى من الكوفة والإمام في المدينة، وكان في ذلك الوقت منتشر مرض مثل ما اليوم كورونا منتشر والواحد يخاف على أهله، كان المعلى يخاف على أهله. قال المعلى بن خنيس: فقلت: ما بلغني عن العراق عن هذا الوباء، أذكر عيالي، أحيانا في ذلك الزمن انتشر طاعون وباء. قال: فاصرف وجهك. فصرفت وجهي. ثم قال: ادخل دارك. قال: فدخلت فإذا أنا لا أفقد من عيالي صغيرا ولا كبيرا إلا وهو في داري بما فيها. ثم قال: خرجت فقال لي: اصرف وجهك. فصرفته فنظرت فلم أرى شيئا. هذا يدل على أنه عندما كان عند الإمام الصادق انصافا، المعلى بن خنيس رجل جليل القدر والشهيد. ومنها ما رواه الكشي عن حمدويه بن نصير قال: حدثني العبيدي عن ابن أبي عمر عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: حدثني إسماعيل بن جابر قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام مجاورا بمكة، فقال لي: يا إسماعيل، اخرج حتى تأتي مرا أو عصفان، منطقتان، فتسأل هل حدث بالمدينة حدث. قال: فخرجت حتى أتيت مرا فلم ألقى أحدا، ثم مضيت حتى أتيت عصفان فلم يلقني أحد، فارتحلت من عصفان، فلما خرجت منها لقيني عير، يعني التقيت جمال تحمل زيتا من عصفان، فقلت لهم: هل حدث بالمدينة حدث؟ قالوا: لا، إلا قتل هذا العراقي الذي يقال له المعلى بن خنيس. قال فانصرفت إلى أبي عبد الله عليه السلام فلما رآني قال لي يا إسماعيل قتل المعلى بن خنيس؟ فقلت نعم. قال فقال أما والله لقد دخل الجنة. شهادة من الإمام بأن عاقبة حسنة وأنه قد دخل الجنة. وروى حمدوي إلى أن يقول عن الوليد بن الصبح قال قال داود بن علي لأبي عبد الله عليه السلام ما أنا قتلته يعني معلى. قال فمن قتله؟ قال السيرافي وكان صاحب شرطته يعني رئيس شرطة داود بن علي. قال أقدنا منه يعني اقتص لنا منه. قال قد أقدتك اقتص منه. قال فلما أخذ السيرافي وقدم ليقتال جعل يقول يا معشر المسلمين يأمروني بقتل الناس فأقتلهم لهم ثم يقتلوني فقتل السيرافي. هذه الرواية تقول صاحب السلطان كراكب الأسد يغبط بموضعه وهو أعلم بموقعه. الناس يقول ما شاء الله هذا فوق الأسد وفي كل لحظة يخاف أن الأسد يفتكبه. هكذا صاحب السلطان. هذا ما يهمنا مما ورد في حقه من الروايات. وأما بقية الروايات وهي 6 روايات أخرى أوردها الكشي في رجاله، 5 منها راجعة إلى قتل المعلى بن خنيس ودعاء الإمام له وعلى قاتله نظير ما تقدم. نعم ذكر في واحدة منها أن سبب قتله هو كتمانه لأسماء أصحاب أبي عبد الله وعدم إفشائه. وأما الرواية السادسة فهي في فعل المعلى بن خنيس يوم العيد حيث يخرج إلى الصحراء شعثا مغبرا في زي ملهوفا. هذا مستحبة، أمور مستحبة. فإذا صعد الخطيب المنبر مد يده نحو السماء ثم قال اللهم هذا مقام خلفائك وأصفيائك وموضع أمنائك الذين خصصتهم بهم ابتزوها وأنت المقدر للأشياء لا يغلب قضاءك إلى آخر الدعاء. وقد ذكر المحدث النوري في مستدرك الوسائل روايات أخرى تدل على جلالة قدر ومنزلة المعلى بن خنيس. هذا تمام الكلام في المقام الأول الوجوه المادحة. واتضح أن هذه الوجوه الخمسة 4 منها تام، فقط 1 ليس بتام وهو تفسير ورود في رجال تفسير القمي. وأما ما استدل به على ضعفه فأمور: الأول ما ذكره النجاشي، قال كوفي بزاز ضعيف جدا لا يعول عليه. بزاز يعني يبيع القماش. هذا التضعيف سيأتي لا يعبأ به، ولعل مستند الروايات الشريفة التي سنقرأها وسيتضح عدم تماميتها على التضعيف. الثاني ما ذكره ابن الغضائري، قال كان أول أمره مغيريا يعني من أتباع المغيرة بن سعيد، ثم دعا إلى محمد بن عبد الله. محمد بن عبد الله النفس الزكية ابن عبد الله الماحب، قام ولداه محمد وإبراهيم وادعوا الإمامة وأنه هو المهدي في مقابل الإمام الصادق. واحد قام بالكوفة واحد قام بالبصرة. وفي الظنة أخذه داود بن علي فقتله، يعني ظن أنه من أتباعهم وقتله. ولا أرى الاعتماد على شيء من حديثه. وفيه إن توثيقات إن تضعيفات ابن الغضائري لا يعبأ بها على أن كتابه لم يصل إلينا بطريق صحيح. إذن هذا الوجه ليس بتام. الثالث ما ورد في حقه من الروايات الذامة، وهي 5 روايات وفيها الصحيح، وهي على 3 طوائف. الطائفة الأولى أنه أذاع أسرار الأئمة عليهم السلام وأفشى أخبارهم فأصابه ما أصابه، وهي روايتان وكلاهما ضعيفون. فالروايتان ضعيفتان من ناحية السند، وبالتالي لا يعول عليهما، كما أنه في الدلالة توجد مناقشة. نقرأ الروايتين. الرواية الأولى 3 طوائف يعني 3 أقسام، والقسم يتحقق بفرد واحد. الرواية الأولى روى الكشي إلى أن يقول عن حفص الأبيض التمار قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام أيام صلب المعلى بن خنيس رحمه الله فقال لي يا حفص إني أمرت المعلى فخالفني فابتلى بالحديد إني نظرت إليه يوما وهو كئيب حزين فقلت يا معلى كأنك ذكرت أهلك وعيالك قال أجل قلت ادنو مني فدنا مني فمسحت وجهه فقلت أين ثراك أين تراك فقال أراني في أهل بيتي وهذه زوجتي وهذا ولدي أو هذا ولدي قال فتركته حتى تملى منهم واستترت منهم حتى نال ما ينال الرجل من أهله ثم قلت ادنو مني فدنا مني فمسحت وجهه فقال أين تراك فقال أراني معك في المدينة قال قلت يا معلى إن لنا حديثا من حفظه علينا حفظ الله عليه دينه ودنياه يا معلى لا تكونوا أسرى في أيدي الناس بحديثنا إن شاءوا منوا عليكم وإن شاءوا قتلوكم يا معلى إنه من كتم الصعب من حديثنا جعل الله له نورا بين عينيه وزوده القوة في الناس تدل على مزيد عناية ومن أذاع الصعب من حديثنا لم يمت حتى يعضه السلاح أو يموت بخبلة يا معلى أو يموت بخبل يا معلى أنت مقتول فاستعد. هذه الرواية لا تدل على لو سلمنا بصحتها سندا وهي ضعيفة سندا، هذه تدل على النهاية. اللي يكتم سر الأئمة الله يعطيه درجات عليا، إلا ما يكتم سرهم لا تدل على فساد العقيدة، إلا ما يكتم السر يقتل أو يستجن يصاب بخبل. لا يعني نهاية هذا العمل هكذا، عاقبة العمل وليس المعتقد. جيد. رواية أخرى روى النعماني عن سيف بن عميرة عن المفضل بن عمر الجعفي، هذه ضعيفة بسيف بن عميرة، قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام يوم صلب فيه المعلى فقلت له يا ابن رسول الله ألا ترى هذا الخطب الجليل الذي نزل بالشيعة في هذا اليوم؟ قال وما هو؟ قلت قتل المعلى بن خنيس. قال رحم الله معلى، فيها ترحم، رحم الله معلى، قد كنت أتوقع ذلك لأنه أذاع سرنا وليس الناصب لنا حربا بأعظم مؤونة علينا من المذيع علينا سرنا، فمن أذاع سرنا إلى غير أهله لم يفارق الدنيا حتى يعضه السلاح أو يموت بخبال. تشير إلى عاقبة العمل لا فساد العقيدة. والأمر سهل حتى لو استظهر فيها عدم الوثاقة، لكن الروايتان ضعيفتان. إذن الطائفة الأولى ليست تامة، أنه أذاع أسرار الأئمة وأفشى أخبارهم فأصابه ما أصاب. الطائفة الثانية صحيحة، قوله إن الأئمة عليهم السلام أنبياء. روى الكشي عن محمد بن الحسن البراثي إلى أن يقول عن أبي العباس البقباق قال تدار ابن أبي يعفور ومعلى بن خنيس، فقال ابن أبي يعفور الأوصياء علماء أبرار أتقياء، وقال ابن خنيس الأوصياء أنبياء. قال فدخل على أبي عبد الله عليه السلام فلما استقر مجلسهما قال فبدأهما أبو عبد الله عليه السلام فقال يا عبد الله أبرأ ممن قال إنا أنبياء. وهذه الرواية صحيحة السند، وقد يقال أن براءة الإمام من المعلى بن خنيس لأنه قال إنا نبرأ ممن قال. وفيه أولا لا دلالة فيها على الانحراف أو عدم الوثاقة، وثانيا المعلى بن خنيس لو سلمنا أنه جاء بذلك فإنه قد رجع عن هذا بعد قول الإمام عليه السلام. ويحتمل حمل هذه الطائفة الثانية على الطائفة الأولى، بمعنى أن من أذاع السير تحصل منه البراءة، كما أن من يذيع السير ماذا يقتل أو يجان، كذلك نبرأ منه. ولم ترد رواية صحيحة أنهم أنبياء لأئمة عليهم السلام، بل وردت أنه لا نبي بعدي. إذن الطائفة الثانية تامة سندة غير تامة دلالة. الطائفة الثالثة استحلاله لذبائح اليهود وأكله منها، روى الكشي عن حمدويه بن نصير إلى أن يقول عن عدة من أصحابنا، وقال العبيدي حدثني به أيضا عن ابن أبي عمير أن ابن أبي يعفور عبد الله بن أبي يعفور ومعل بن خنيس كان بالنيل على عهد أبي عبد الله عليه السلام، فاختلف في ذبائح اليهود، فأكل معلى ولم يأكل ابن أبي يعفور، فلما صار إلى أبي عبد الله عليه السلام أخبره فرضي بفعل ابن أبي يعفور وخطأ المعلى في أكله إياه. رجال الكشي صفحة 517. هذه الطائفة، هذه الرواية رويت بالعكس، وهو أن الذي أكل هو عبد الله بن أبي يعفور، والذي لم يأكل هو المعلى، وأن الإمام الصادق استحسن فعل المعلى. ذكر ذلك الشيخ المفيد في رسالة الذبائح، والسيد المرتضى في الطرابلسيات، ونقل في مستدرك الوسائل، نقلت عن رواية في مستدرك الوسائل الجزء الثالث صفحة 682، نقل المحدث النوري عن طرابلسيات المرتضى ورسالة الذبائح للشيخ المفيد. وثانيا لو سلمنا أن الذي أكل هو نفسه المعلى بن خنيس، الأكل من ذبائح اليهود لا يؤدي إلى فسق الرجل وعدم وثاقته، لا تستلزم عدم الوثاقة. وأما إذن الروايات المبنى، الدليل الثالث الروايات، يعني الروايات الخمس بطوائفها الثلاث ليست تامة. يبقى الدليل الأول وهو تضعيف النجاشي، فلعله من جهة نسبته إلى الغلو، كما يظهر هذا صريحا من الدليل الثاني وهو تضعيف ابن الغضائري، وأن المعلى كان في أول أمره مغيريا، وهذا الأمر لم يصل إلينا أنه كان من أتباع المغيرة بن سعيد ولم يثبت. والذي يظهر من الروايات المادحة أنه المعلى بن خنيس لم يكن منحرفا عن عقيدته، ولم يكن مغيريا، ولم يكن يدعو إلى محمد بن عبد الله النفس الزكية، ولم يؤخذ يأخذه داود بن علي ظنة أنه من أتباع محمد بن عبد الله، وإنما أخذه لأنه من عمال الإمام الصادق ومن وكلائه الأجلاء، كما صرح بذلك الشيخ الطوسي، وشهد له الإمام بدخول الجنة ودعا على قاتله، وهذا يدل على جلالته وعظم مكانته ومقامه عند الإمام. والحاصل النتيجة النهائية إن المعلى بن خنيس ثقة صدوق وانحرافه غير ثابت، فهو من الأجلاء الثقات. هذا تمام الكلام في الرجل الثالث عشر، واتضح أن المعلى بن خنيس من الثقات الأجلاء والشهداء العظام. الرابع عشر محمد بن إسماعيل، وهو شيخ الكليني الواقع واسطة بين الكليني وبين الفضل بن شاذان. ورد محمد بن إسماعيل في كتاب الكافي للكليني أكثر من 1000 رواية تحت عنوان محمد بن إسماعيل، إلا أن مقدار ما يرويه الكليني عن محمد بن إسماعيل عن ابن الفضل بن شاذان يبلغ 500 رواية تقريبا، وما يرويه الكليني عن محمد بن إسماعيل عن غير الفضل بن شاذان يبلغ 478 رواية. كما أن الكليني روى عن الفضل بن شاذان مباشرة بغير واسطة محمد بن إسماعيل بمقدار 16 رواية. وإذا درسنا عنوان محمد بن إسماعيل سنجد أنه عنوان مشترك بين 13 رجلان يطلق عليهم محمد بن إسماعيل، إلا أن مورد البحث وهو الشخص الذي يروي عنه الكليني بلحاظ الطبقة 3 أشخاص، وفيهم الثقة كالبرمكي وابن بزير، وفيهم من لم يرد فيه توثيق كالنيسابوري البندقي. فلا بد من تمييز محمد بن إسماعيل الذي هو شيخ الكليني لنرى أنه ثقة أو لا، وتترتب على هذا البحث فوائد جمة في الفقه، ويقع الكلام والبحث في أمور 3. الأول تمييز محمد بن إسماعيل عمن يشترك معه في الاسم، وهذا بحث في تمييز المشتركات. الثاني بيان وثاقته وعدمها، وهذا بحث رجالي. الثالث رواياته والتعامل معها، ولا سيما أن له في الكافي روايات كثيرة، قرابة 1000 رواية. أما البحث في الأمر الأول وهو تمييز المشتركات، تمييز محمد بن إسماعيل عن غيره، فالأقوال فيه 4. القول الأول أنه محمد بن إسماعيل النيسابوري البندقي ولم يرد فيه توثيق خاص. ذهب إلى هذا القول الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني صاحب المعالم وصاحب كتاب منتقى الجمان في الأحاديث الصحيحة والحسان، وذهب إليه أيضا القهبائي صاحب كتاب مجمع الرجال، والفيض الكاشاني صاحب كتاب الوافي، وكثير من الفقهاء ومنهم السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله والشيخ الداوري أيده الله، ونحن نميل إلى هذا القول بلحاظ الطبقة. فالصحيح أن محمد بن إسماعيل هو النيسابوري البندقي، لا البرمكي ولا البرمكي ولا ابن بزير. قول الثاني إنه محمد بن إسماعيل البرمكي المعروف بصاحب الصومعة، وهو ثقة ولكن لم ترد عنه روايات. وذهب إلى هذا القول الشيخ البهائي والفاضل الأردبيلي في جامع الرواة، الشيخ محمد علي الأردبيلي، هذا غير المقدس الأردبيلي صاحب كتاب مجمع الفائدة والبرهان، هذا صاحب جامع الرواة المعروف في نظرية التعويض وطبقات الرجال. وذهب صاحب جامع الرواة فاضل الأردبيلي إلى أنه محمد بن إسماعيل البرمكي. القول الثالث أنه محمد بن إسماعيل بن بزيع، وذهب إلى ذلك المحقق المقدس الأردبيلي صاحب مجمع الفائدة والبرهان، وهو الظاهر من ابن داود في رجاله. القول الرابع التوقف، وهو ظاهر المحقق السبزواني في كتابه ذخيرة المعاد. والصحيح من الأقوال هو القول الأول أنه محمد بن إسماعيل النيسابوري البندقي، وذلك لوجهين. الوجه الأول من حيث طبقة محمد بن إسماعيل، والوجه الثاني استبعاد أن يروي محمد الكليني عن البرمكي وابن بزير من حيث الطبقة. إذن كلا الوجهين المرجحين ناظرون إلى الطبقة. أما الوجه الأول فبلحاظ طبقة محمد بن إسماعيل الذي هو شيخ الكليني يظهر أنه هو محمد بن إسماعيل النيسابوري البندقي، لأن الشيخ الكليني يروي عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان في قرابة 500 مورد. إذن يراد بمحمد بن إسماعيل محمد بن إسماعيل الذي يروي عن الفضل بن شاذان، فهل يروي ابن بزيع والبرمكي عن الفضل بن شاذان أو لا؟ الجواب: لم يروي محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الفضل بن شاذان، كما لم يروي محمد بن إسماعيل البرمكي عن الفضل بن شاذان. نعم، روى محمد بن إسماعيل البندقي النيسابوري عن الفضل بن شاذان في موارد كثيرة. إذن من حيث الطبقة الذي يدل على أن محمد بن إسماعيل هو النيسابوري البندقي، هو أن محمد بن إسماعيل النيسابوري البندقي في رتبة وطبقة تلامذة الفضل بن شاذان وأساتذة وشيوخ الكليني، ويؤيد هذا أمران. الأمر الأول: الشيخ الكشي وهو معاصر للكليني روى عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان في 3 موارد، يعني ذكر هذا السند في 3 ترجمات، ذكره في ترجمة إسماعيل الفارسي، وذكره في ترجمة أبي حمزة الثمالي، وفي هاتين الترجمتين أطلق الاسم فقال محمد بن إسماعيل، يعني الكشي عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، ولم يقيد محمد بن إسماعيل بلقبين. لكن في المورد الثالث، وهو ما ذكره الكشي في ترجمة أبي يحيى الجرجاني، قال الكشي عن محمد بن إسماعيل النيسابوري عن الفضل بن شاذان، فهذا يكشف عن أن مراد الكشي من محمد بن إسماعيل حينما ترجم سلمان الفارسي وأبا حمزة الثمالي يكون مقصوده هو محمد بن إسماعيل البندقي النيسابوري، والكشي في طبقة الكليني. فإذا هذا يؤيد أنه من لحاظ الطبقة محمد بن إسماعيل هو البندقي، لأن الكشي في طبقة الكليني والبندقي في طبقة أساتذة ومشايخ الكليني، يعني في طبقة مشايخ الكليني والكشي، وأيضا في طبقة تلامذة الفضل بن شاذان. هذا المؤيد الأول. المؤيد الثاني: إن الكليني يروي عن علي بن محمد بن قتيبة، وابن قتيبة معدود من تلاميذ الفضل بن شاذان، يعني ابن قتيبة في رتبة وطبقة محمد بن إسماعيل النيسابوري. إذن النيسابوري البندقي وابن قتيبة في طبقة واحدة. قال الكشي في ترجمة الفضل بن شاذان: وذكر أبو الحسن محمد بن إسماعيل البندق النيسابوري أن الفضل بن شاذان ابن الخليل نفاه عبد الله بن طاهر عن نيسابور. الشاهد هنا: ذكر النيسابوري مع الفضل بن شاذان، والفضل بن شاذان يروي عنه ابن قتيبة، فابن قتيبة في طبقة تلامذة الفضل بن شاذان، وابن قتيبة التلميذ في طبقته محمد بن إسماعيل النيسابوري البندقي. إذن يتعين أن يكون البندقي من حيث الطبقة في رتبة تلامذة الفضل بن شاذان وفي رتبة أساتذة الكليني. هذا المؤيد الثاني. إذن بهذين المؤيدين يتضح الوجه الأول، أن من ناحية الطبقة الذي يناسب أن يروي عن الفضل بن شاذان هو محمد بن إسماعيل النيسابوري البندقي، بينما البرمكي وابن بزيع لم يرويا عن الفضل بن شاذان، لأنهما إما في طبقته أو متقدمين عليه. ابن بزيع ربما متقدم على الفضل بن شاذان، كما سيأتي. الوجه الثاني، من البعيد جدا أن يروي الكليني من حيث الطبقة عن المربكي وابن بزيع، وذلك لأن الكليني يروي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع بواسطتين أو ثلاث. كيف؟ لأن الذي يروي عن ابن بزيع هو أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، والكليني لا يروي عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي مباشرتان، بل يروي الكليني عن أحمد بن محمد بواسطتين، فيكون بين الكليني وبين ابن بزيع واسطتان، يعني الكليني عن رجلين مثل محمد بن يحيى العطار، عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع. إذن بين الكليني وبين محمد بن إسماعيل بن بزيع واسطتان، الواسطة المباشرة وهو شيخ الكليني مثل محمد بن يحيى العطار أو علي بن إبراهيم القمي، وواسطة ثانية وهي أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، ثم تأتي الواسطة الثالثة الفضل بن شاذان، الواسطة الثالثة محمد بن إسماعيل بن بزيع. إذن توجد واسطتان بين الكليني ومحمد بن إسماعيل بن بزيع، فلا يعقل أن يحذف الكليني واسطتين في أكثر من 500 مورد أو 1000 مورد. هذا بالنسبة إلى ابن بزيع. وأما بالنسبة إلى البرمكي، طبعا هذا من أين نعرف هذه القرينة والواسطة؟ إذا نرجع إلى ترجمة محمد بن إسماعيل بن بزيع وسائر الروايات ونلاحظ الأسناد، فنلاحظ أن الكليني يروي عن علي بن إبراهيم القمي، وأبوه إبراهيم بن هاشم هو الذي يروي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع. إذن توجد واسطتان بين الكليني ومحمد بن إسماعيل بن بزيع، وهما علي بن إبراهيم القمي عن أبيه إبراهيم بن هاشم، هذا في سند. وفي سند ثاني محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، والنتيجة محمد بن إسماعيل بن بزيع ليس في طبقة الكليني، فلا يمكن أن يروي الكليني عن محمد بن إسماعيل بن بزيع لأنه لم يدركه، بل متقدم عليه بطبقتين. إذن رواية الكليني عن محمد بن إسماعيل بن بزيع في غاية البعد. وأما البرمكي فهو أيضا متقدم على الكليني ويروي عنه بواسطتين. إذا نرجع إلى كتاب الكافي للكليني نجد أن الكليني يروي عن محمد بن إسماعيل البرمكي بواسطة واحدة وهي محمد بن جعفر الأسدي، ويعبر عنه محمد بن عبد الله الأسدي، فكيف يروي عنه مباشرة ويروي عنه مع الواسطة؟ ففي الكافي يذكر الكليني في موردين أنه روى عن محمد بن إسماعيل البرمكي بواسطة محمد بن عبد الله الأسدي. وأيضا إذا نأتي إلى الصدوق، الكليني توفي سنة 329 هجرية، والصدوق توفي سنة 381 هجرية. الكليني توفي في نهاية الغيبة الصغرى، والصدوق ولد في الغيبة الصغرى بدعاء الإمام الحجة. الصدوق يروي عن محمد بن إسماعيل البرمكي بواسطتين في موارد متعددة، فيستبعد أن يروي الصدوق مباشرة عن البرمكي، فكذلك الكليني. مضافا إلى أنه لم يرد أن البرمكي روى عن الفضل بن شاذان ولو في مورد واحد. بناء على هذا يظهر أن شيخ الكليني هو محمد بن إسماعيل النيسابوري البندقي وليس محمد بن إسماعيل بن بزيع الذي هو من أصحاب الإمام الكاظم والرضا والجواد. والكليني من أعلام الغيبة الصغرى، فمن البعيد جدا أن يروي عن أصحاب الإمام الجواد. وأما البروكي فهو ممن لم يروي عن الأئمة عليهم السلام. هذا تمام الكلام في الأمر الأول، واتضح في تمييز المشتركات أن من بين 13 رجلا تنحصر في 3، ومن 3 يتعين أن المراد بمحمد بن إسماعيل بن بزيع هو محمد بن أن المراد بمحمد بن إسماعيل الذي هو شيخ الكليني هو محمد بن إسماعيل النيسابوري البندقي. أما الأمر الثاني، هل هو ثقة أو لا؟ طبعا بناء على أنه البرمكي أو ابن بزيع يكون ثقة، فقد وثق النجاشي محمد بن إسماعيل البرمكي وقال عنه وكان ثقة مستقيما له كتب، كما وثق محمد بن إسماعيل بن بزيع وقال عنه كان من صالح هذه الطائفة وثقاتهم كثير العمل. وأما محمد بن إسماعيل البندقي فلم يرد فيه توثيق، وإنما ذكره الشيخ الطوسي في رجاله في من لم يروى عن الأئمة عليهم السلام. نعم وقع في أسناد كامل الزيارات كما سيأتي تحقيقه في الأمر الثالث. وأما الأمر الثالث فبناء على عدم معرفة حال محمد بن إسماعيل البندق النيسابوري يقع الكلام في الروايات الكثيرة التي رواها عنه الكليني في الكافي، وقيل بإمكان تصحيح رواياته بأمور 3 نحن نبني على أمر رابع لم يذكره الشيخ الداوري وهو إكثار الجليل. إكثار الجليل أمارة الوثاقة، الإكثار إكثار الجليل مباشرة. الشيخ الكليني رجل جليل ويقول أنا آتي بالأسناد الصحيحة، ومن يريد العمل بالآثار الصحيحة عليه بهذا الكتاب كتاب الكافي، ويروي 1000 رواية عن محمد بن إسماعيل مباشرة ولا يكون ثقة، هذا بعيد جدا. فإكثار الجليل مباشرة عن رجلين أمارة وثاقة الرجل. الوجوه الثلاثة، الأول اعتماد الكشي والكليني على محمد بن إسماعيل وكونه أحد تلامذة الفاضل، وهذا وإن لم يكن توثيقا إلا أنه يمكن عد رواياته في الحسان. الشيخ الداوري يقول وفيه إن هذا مجرد استحسان وليس دليلا يعتمد عليه، فإنه لم يثبت أن الكليني والكشي لا يرويان إلا عن ثقة. هذا صحيح، لم يثبت أن الكليني والكشي لا يرويان إلا عن ثقة، ولكن إكثار الجليل عن رجلين كثرة كبيرة توجب الإطمئنان بوثاقته لديه. هذا أتصور وجداني ما يحتاج إلى استدلال، فإذا يمكن توثيقه بهذا الوجه. الثاني أن يقال إن الكليني إنما أورد السند في الكافي للتيمن والتبرك أو لإخراج الروايات عن حد الإرسال، وذلك لأن روايات الفضل بن شاذان مشهورة وكتبه معروفة وكانت عند الكليني، فعدم معرفة حال محمد بن إسماعيل لا يضر بصحة الرواية وإن كان واقعا في السند. طبعا هذا الوجه يفيد تصحيح الروايات ولا يفيد توثيق محمد بن إسماعيل. وفيه لم يثبت شهرة روايات الفضل بن شاذان، فنحن ننكر الصغرى، وعلى فرض تسليم الصغرى أن روايات وكتب الفضل بن شاذان مشهورة، لا يعلم أن محمد بن إسماعيل داخل في روايات الفضل بن شاذان، لأنه روى 500 رواية في الكافي، وإنما روايات الفضل بن شاذان أكثر من ذلك. كما أن هذا المبنى يفيد تصحيح الرواية والمروي ولا يفيد تصحيح الراوي، إذن هذا ليس بتام. الوجه الثالث ما ذكره السيد الأستاذ السيد الخوي وكان يبني ويعتمد عليه سابقا، وهو أن محمد بن إسماعيل ورد في أسناد كتاب كامل الزيارات، فنستفيد التوثيق. لكن فعلاوة على التوثيق تكون روايات محمد بن إسماعيل صحيحة، وذلك لأن الكليني شيخ ابن قولوي ومحمد بن إسماعيل شيخ الكليني، وفيه أن رئيس السيد الأستاذ السيد الخوئي تبدل إلى ما هو الصحيح عند الشيخ الداوري من اختصاص الشهادة بخصوص مشايخ ابن قولويه، وهم 388 شيخان، ومحمد بن إسماعيل ليس شيخا لابن قولويه، وإنما هو شيخ لشيخ ابن قولويه. محمد بن إسماعيل شيخ الكليني، والكليني شيخ جعفر بن محمد بن قولويه. والصحيح عندنا أن كتاب كامل الزيارات لا نستفيد لا توثيق خصوص مشايخ ابن قولويه المباشرين ولا غير المباشرين، فلا يتم هذا المبنى. إذن بناء على مبنى الشيخ الداوري هذه الوجوه الثلاثة لا تتم. يقول الصحيح في نظره يمكن تصحيح الروايات الواردة في حق محمد بن إسماعيل البندقي في الكافي بطريقين، وكلا الطريقين تامون. الطريق الأول، يقول الشيخ الداوري: الأول وقد ذكرناه للسيد الأستاذ قدس سره فوافق عليه وأدرجناه في طبعة المعجم المصححة الجديدة، وإن كان هذه الطبعة طبعت بعد وفاة السيد الخوئي. السيد الخوئي أنا سمعت مباشرة من الشيخ الداوري حفظه الله في مجلس الدار، كنت ذكرت إليه مبنى للسيد الخوئي في المستند، فقال: هل هو في كتاب الطهارة والصلاة أو ما بعده؟ قلت: ما الفرق؟ قال: لأننا راجعنا وغيرنا، فالموجود في كتاب الطهارة غير مغير، من الصلاة وما بعدها مغير. فقال: أنا يعني بأمر من السيد الأستاذ أمرني أن أغير بعض الاستدلالات وفقا لمبانيه الأخيرة في كامل الزيارات وغير ذلك. وذكر أيضا الشيخ الداوري في الجزء الأول في مستطرفات السرائر أنه من خلال أن السيد الخوئي كان يبني على أن مستطرفات السرائر تعامل معاملة المراسيل، عدا ما ورد في جامع البزنطي لأنه مشهور، وكتاب نواظر محمد بن علي بن محبوب. لكن الشيخ الداور استخرج من إجازات البحار أسانيد وأخرج روايات مستطرفات السرائر من حد الإرسال إلى الإسناد، وقد قبل السيد الخوئي ذلك. هنا أيضا الأمر الأول كان السيد الخوئي يبني على حجية روايات محمد بن إسماعيل وتوثيق بناء على وروده في كامل الزيارات، وأن كل من ورد في كامل الزيارة فهو ثقة، ثم عدل عن هذا المبنى وقال بتوثيق خصوص المشايخ، ومحمد بن إسماعيل ليس من مشايخ ابن قولوي صاحب كامل الزيارات فلا تشمله شهادة ابن قولوي. الوجه الأول أن نتمسك بكلام الشيخ الطوسي في مشيخة التهذيب. الوجه الثاني أن نتمسك بكلام الشيخ الطوسي في الفهرست والمشيخة. أما الوجه الأول، إذا نرجع إلى مشيخة التهذيب ونلاحظ سند الشيخ الطوسي، سند نفسه إلى من؟ سند الشيخ الطوسي رحمه الله إلى روايات الفضل بن شاذان. سنجد أن الشيخ الطوسي يذكر عدة طرق إلى الفضل بن شاذان، في بعض هذه الطرق يرد الكليني إلى الفضل بن شاذان، والشيخ الطوسي يروي جميع كتب وروايات الفضل بن شاذان عن عدة طرق، منها طريقان عبر الكليني. الطريق الأول الشيخ الطوسي إلى أن يصل إلى الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن الفضل بن شاذان. هذا الطريق الأول، فيه واسطتان ثقتان، علي بن إبراهيم عن أبيه. الطريق الثاني الكليني عن محمد بن إسماعيل. إذن يتضح أن الكليني له طريقان إلى الفضل بن شاذان. الطريق الأول وهو ما نحن فيه، الكليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان. الطريق الثاني الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن الفضل بن شاذان. إذن يمكن تصحيح جميع روايات محمد بن إسماعيل التي يرويها عن الفضل بن شاذان، لأن الكليني كما يرويها عن طريق محمد بن إسماعيل يرويها بطريق آخر، وهو طريق علي بن إبراهيم القمي عن أبيه إبراهيم بن هاشم. انصافا هذا الكلام تام، إلا إذا ادعينا، إذا لاحظنا شيء عبر عنه شيخنا الأستاذ الداوري في الختام صفحة 457 حينما قال بقي شيئون، وهو أن طريق الشيخ الطوسي رحمه الله هل يختص بخصوص رواياته عن الفضل بن شاذان التي أوردها في التهذيبين ولا تشمل روايات الفضل بن شاذان التي رويت في الكافي؟ فإن استظهرنا هذا المبنى لا يصلح هذا الوجه، لأنه يكون خاص بخصوص كتاب تهذيب الأحكام وكتاب الاستبصار للشيخ الطوسي وروايات الفضل بن شاذان في الكتابين. ولكن لا يبعد أن نستظهر أن سند الشيخ الطوسي إلى مطلق روايات الفضل بن شاذان سواء رويت في التهذيبين أو في الكافي أو في كتب الصدوق. والدليل على ذلك أن كلام الشيخ الطوسي مطلق، قال ما ذكرته. أحيانا الشيخ الطوسي يقيد يقول ما ذكرته في هذا الكتاب، أحيانا يقول الشيخ الطوسي من جملة الموارد التي ذكرتها في هذا الكتاب، لكن هو قال ما ذكرته ولم يقيده، وحذف المتعلق يدل على العموم، فنتمسك بإطلاق كلام الشيخ الطوسي فيتم الوجه الأول. الوجه الثاني ما أورده الشيخ الطوسي في الفهرس والمشيخة من طرق متعددة إلى الفضل بن شاذان تصل إلى 8 طرق وبعضها صحيح. في الفهرس ذكر الشيخ الطوسي طريقين وكلاهما ضعيف، الطريق الأول ضعيف بعلي بن محمد بن قتيبة، الطريق الثاني ضعيف برجلين وهما أبو نصر قنبر وعلي بن شاذان. لكن إذا نرجع إلى طرق الشيخ الطوسي في المشيخة وليس في الفهرس، ذكر الشيخ الداوري هنا 4 طرق، الطريق الثاني منها صحيح وهو ما رواه الشيخ الطوسي عن أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن الفضل بن شاذان، هذا طريق صحيح. والطريق الرابع ما ذكره الشيخ الطوسي بسنده هذا عن الفضل بن شاذان، فيصير سنده محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن الفضل بن شاذان. فيتضح من هذا السند أن الشيخ الطوسي والكليني كما يرويان، يروي الكليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، يروي الكليني أيضا عن علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن الفضل بن شاذان. فيمكن تعويض سند الكليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان بسنده الآخر الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم القمي عن الفضل بن شاذان. كما أن المفيد أيضا ينبغي ملاحظة مشيخة الشيخ الطوسي، ربما في مشيخة الشيخ الطوسي نكتشف أن المفيد له طريق آخر إلى روايات الفضل بن شاذان، كما يمكن أن نراجع مشيخة الصدوق ونجد أن الصدوق أيضا له طرق، بعضها ضعيف يمر بعلي بن محمد بن قتيبة وبعضها صحيح وهو طريق الصدوق عن الحاكم أبي محمد جعفر بن شاذان عن عمه محمد بن شاذان عن الفضل بن شاذان. هذا الطريق صحيح، لأن جعفر بن شاذان ترضى عليه الصدوق، ومحمد بن شاذان كان وكيلا من وكلاء الإمام عليه السلام. النتيجة النهائية: أولا محمد بن إسماعيل هو محمد بن إسماعيل البندق النيسابوري، ثانيا محمد بن إسماعيل لم يرد فيه توثيق خاص، ثالثا محمد بن إسماعيل يمكن توثيقه بأحد الوجوه، إما لإكثار الجليل عنه وهو الكليني، وإما أن نتمسك بأحد الوجهين اللذين ذكرهما الشيخ الداوري. أولا سند الشيخ الطوسي إلى كتب وروايات الفضل بن شاذان في مشيخة التهذيبين، وثانيا سند الشيخ الطوسي إلى روايات الفضل بن شاذان في كتابي الفهرست والمشيخة. هذا تمام الكلام في الرجل الرابع عشر محمد بن إسماعيل، واتضحت هويته ووثاقته، وبه نختم الكلام في هذا الكتاب الشريف الجزء الثاني من كتاب أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق لسماحة آية الله الشيخ مسلم الداوري حفظه الله. وكان الفاصل بين تدريس الجزء الأول والجزء الثاني 15 سنة. أتذكر يوم درست الجزء الأول كان أول ما فصل الجزءان، لأنه كان أول ما طبع وحقق وقرر الشيخ محمد علي المعلم رحمه الله طبع في مجلد واحد، وبعد وفاة الشيخ المعلم طبع في مجلدين. أول ما صدر المجلدان درست الجزء الأول، والآن نكمل تدريس الجزء الثاني هذا اليوم السبت 29 من شهر رمضان لعام 1441 هجرية قمرية، ولعل الليلة يثبت هلال العيد. عيدكم مبارك وأيامكم سعيدة مقدما. الموافق 3/3 يعني شهر خرداد 1399 هجرية شمسية، المصادف 23/5 أي شهر مايو عام 2020 ميلادية. أسأل الله لكم طول العمر والتوفيق لخدمة الدين وأهله، والمثابرة والجد والاجتهاد في الدرس والتدريس، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.